الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وإله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله عز وجل بالصراط المستقيم والهدي القويم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزم إن شئت سهلا، سهل أمورنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنواصل الحديث في تفسير كلام الله عز وجل، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا التفسير، ونسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ذكرنا في الدرس الماضي تفسير آيات من سورة تبارك الملك، وهو قوله تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بالله تعالى ولم يؤمنوا به ولم يعبدوه فلهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي بئس المآل والمنقلب، وهي جهنم يصيرون إليها وينتهون إلى عذابها. فبئس المصير أي المآل. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا دخل هؤلاء النار وألقوا فيها، وكلمة ألقوا أنهم يقذفون فيها، يعني لا يدخلوها يعني يمشون فرحين، وإنما يلقون فيها، يدفعون إلى جهنم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، الشهيق هو الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمار، سمي شهيق لأنه صوت مزعج يخرج من جوفه ويخرج بشدة. سمعوا لها شهيقا وهي تفور، أي تغلي، يعني جهنم تفور تغلي، نارها تلتهب وتغلي، يغلي بعضها على بعض كما يغلي الماء داخل القدر، يعني من شدة الغليان تفور. تكاد تميز من الغيظ، جهنم يكاد ينفصل بعضها عن بعض، يكاد ينفصل بعضها عن بعض، تميز يعني تتميز، التميز هو أنه ينفصل ويبتعد، يعني يتميز واحد عن جماعة أو الجماعة تفترق تتميز. فجهنم من شدة اللهيب والنار والغليان والاحتراق تكاد ينفصل بعضها عن بعض من الغيظ، من شدة الغيظ، أي لغضبها على هؤلاء الكفار، لأن جهنم تغضب لغضب الله على الكفار. الله عز وجل يغضب على الكفار ويعذبهم، فجهنم تغضب لغضب الله. فمن شدة غضبها وحنقها وغيظها تكاد تنفصل بعضها عن بعض. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، أي كلما ألقي في جهنم جماعة، كلما دخلها جماعة تسأل هؤلاء الجماعة، تسألهم الملائكة خزنة جهنم. ألم يأتيكم نذير، ألم يأتيكم رسول نبي ينذركم، النذير الذي ينذر الناس ويخوفهم من العذاب. قالوا بلى. وجاء والملائكة تسأل سؤال توبيخ وسؤال تأنيب، وليس سؤال أنهم يجهلون، لا، الملائكة تعلم ولكن يسألونهم سؤال توبيخ وتأنيب. فيقولون قالوا بلى، أي قد جاءنا نبي، نعم جاءنا الرسول والنذير، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، أي كذبنا هؤلاء الرسل، كذبناهم ولم نصدقهم. ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يعني إذا جاءهم الرسول وأعطاهم المعجزة وبين لهم الحق كيف يردون عليه؟ يقولون أنت في ضلال كبير، لا يردون الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، وإنما يقابلون الحق بالإنكار، إن أنتم إلا في ضلال كبير. ولذلك المؤمن دائما يسأل عن الحق، لا ينكر حتى ولو كان إنسان مخالف وجاءك بالحق، فأقل شيء أنك تبحث وتسأل، لا تقول أنت في خطأ، أنت على غير صواب، فهذه عادة المعاندين. فهؤلاء اعترفوا بذنبهم وأقروا بأنهم كانوا مخطئين وكانوا على عصيان، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي هل هذا عذر؟ ليس عذر، لأنهم كانت لهم عقول يفكرون بها وكانت لهم أسماع يسمعون بها ولكن لم ينتفعوا بها. وإلا الذي ليس له سمع وعقل، يعني فقد سمعه وعقله، فمعذور، كما قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، منهم عن المجنون حتى يعقل، هذا ليس له عقل أصلا. أما هؤلاء لهم عقول يفكرون ولكن غلبهم التعصب والكبر والمصالح فتغلبوا على عقولهم ولم يقبلوا الحق، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا، أي لم نكن في أصحاب السعير جهنم. فاعترفوا بذنبهم، أي فاعترفوا بكفرهم واعترفوا بذنوبهم. فسحقا لأصحاب السعير، أي سحقا لهم، سحقا لهؤلاء أصحاب النار. وقد ذكرنا الكلام الطويل على الذي لا ينفعه سمعه وعقله وبصره، له بصر ولكن ليس له البصر الحقيقي، وله آذان يسمع بها ولكن لا يسمع بها الحق، يسمع القرآن ويسمع الحديث ولكن لا ينفعه ذلك. ولذلك الإنسان يكثر من الدعاء فيقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، لأن الناس لهم سمع ولهم بصر ولهم قلوب، ولكن هناك من لا ينفعه سمعه ولا بصره ولا عقله، فدائما يدعو يقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا. ثم قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخافون ربهم، يخشون ربهم أي يخافونه بالغيب، أي يخافونه ولا يرونه، يخافون الله عز وجل ولكنهم لا يرونه، يؤمنون بالله ولا يرونه. والقول الثاني أنهم يخافون الله تعالى وهم يعني في غيبة عن الناس، يعني يكون منفردا ليس أمامه الناس، ولكن يطيع الله عز وجل ولا يعصي حتى ولو كان منفردا بعيدا عن الناس، فإنه يخاف الله. وهذا هو المخلص الذي يعبد الله عز وجل على إخلاص، فإنه لا يعصيه لا أمام الناس ولا وحده منفرد، فيكون في غيبة عن الناس ولا يعصي الله تعالى. أما المنافق فإنه إذا كان أمام الناس فإنه يظهر أنه على طاعته، وإذا كان منفرد فإنه يعصي الله. ثم قال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. لما قال بعض المشركين في مكة لا تجهروا بالقول فيسمعكم إله محمد فيطلعه على قولكم، كفار قريش قالوا لا تجهروا بالقول، يعني تكلموا بينكم وبين أنفسكم، يعني ما تطوعوش، فيسمعكم إله محمد فيطلع الله عز وجل محمدا على قولكم. فشوف أن وصل بهم الجحود والكفر، فرد الله عليهم، رد على هؤلاء الكفار وتعليما للمؤمنين، فقال وأسروا قولكم أي أخفوا قولكم، يعني تكلموا سرا، وأسروا قولكم أو اجهروا به أو أعلنوه وأظهروه، سواء أصر الإنسان يعني تكلم سرا يعني خفية، أو تكلم جهرا أي علانية، فإن الله مطلع على ذلك. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فالله عز وجل ذو علم بضمائر الصدور التي لم يتكلم بها، يعني هناك أشياء في القلب، أشياء في القلب أصلا الإنسان لم يتكلم بها، حتى سرا لم يتكلم بها، الله عز وجل أعلم بها، يعني قبل أن يسر به فالله تعالى أعلم به، فكيف بمن نطق به وتكلم به، وكيف بمن جهر به. وذات الصدور إنه عليم بذات الصدور، كلمة ذات الصدور تشمل لما عليه الصدر من الاعتقادات والإرادات والحب والبغض، كل هذا يشمله الصدر، أي أشياء داخلة في الصدر، الاعتقاد أو التفكير، فكل هذا يعلمه الله عز وجل. فإنها لما كانت فيها قائمة بها نسبت إليها نسبة الصحبة والملازمة، والله عز وجل قال ذات الصدور ولم يقل إنه عليم بالصدور، إنه عليم بالصدور، وإنما قال إنه عليم بذات الصدور، يعني لأن كلمة ذا بمعنى صاحب، تقول ذو علم أي صاحب علم، ذو مال صاحب مال يعني ملازم له مال، كذلك تقول ذات، المهم كلمة ذات معناها الصحبة والملازمة. فالاعتقادات والإرادات وما يكنه الإنسان في صدره هي ملازمة للصدر. فالله عز وجل قال بذات الصدر ولم يقل بالصدر، والله عز وجل يعلم بالصدور وبما هو ملازم لها، كما قال تعالى وهو في سورة قاف وهو أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هو العرق الذي يتصل بالقلب، فالله عز وجل أقرب إلى الإنسان من هذا العرق، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد الذي يتصل بقلبك، فالله عز وجل أقرب إليك من هذا الحبل، فهو يعلم بما تكنه وبما يدخره وبما يعتقده قلبك وصبرك، لأن القلب هو في الصدر. فالله عز وجل قال بذات الصدور، يعني كل ما فيها من قلب وما يعتقده الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل يبين، يعني برهان ودليل على أن الله عز وجل يعلم. ألا يعلم الخالق الذي خلق، ألا يعلم من خلق. وكلمة من هنا فيها معنيان، إما وإما، أي ألا يعلم الذي خلق، يعني الذي خلق هو الله عز وجل. كيف الله عز وجل هو الذي خلق ولا يعلم؟ وإما أن نقول من هنا يعني مفعول به، يعني ألا يعلم من خلقه. وإما المعنى الأول ألا يعلم الذي خلق، يعني الله عز وجل. والمعنى الثاني ألا يعلم الله الذي خلقه. فمن هنا إما أن ترجع إلى الله تعالى، وإما أن ترجع إلى المخلوقين، فتقول ألا يعلم الذي خلق، يعني الله عز وجل كيف لا يعلم وهو الذي خلق. وإما أن الله كيف لا يعلم مخلوقاته الذين خلقهم. ولكن الأول، هما كلا التفسيرين صحيحين، والأول أصح. لماذا؟ لقوله تعالى وهو اللطيف الخبير. وهو ألا يعلم الذي خلق، يعني الله، وهو اللطيف الخبير. الضمير يرجع إلى الذي، ألا يعلم الذي الله وهو اللطيف الخبير. فكيف لا يعلم الله سركم وجهركم وهو الخالق لكم. فالخالق يعرف مخلوقه، الله عز وجل يعرف مخلوقه، يعني أي واحد يعني يخدم حاجة يعرفها وش فيها، يعني تصنع حاجة يعني تعرف وش فيها الداخل. فالله عز وجل أولى بذلك، أولى أنه يعلم مخلوقاته. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية وهذا من أبلغ التقرير، التقرير يعني الدليل، فإن الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه، يعني هذا شيء معروف، يعني الصانع يعرف المصنوع تاعه، يعني حاجة صنعها يعرفها، لأنه هو اللي صنعها هو اللي ركبها، يعرف. يعني واحد أخدم سيارة، أخدم سيارة هو اللي يعرف كيف تمشي، أصنع ميكرو كمبيوتر يعني يعرف كيف يمشي، كي يخسر يعرف كيف يزقمه، لأنه هو اللي ركبه. فالله عز وجل يعلم مخلوقه. وإذا كنتم مقرين بأن خالقكم وخالق صدوركم، يعني كفار قريش يقرون بأن الله خلقهم وخلق صدورهم، فكيف تخفى عليه وهي خلقه؟ يعني كيف الله عز وجل يخفى عليه الصدور وهو الذي خلقها؟ ثم ختم الله الحجة باسمين مقتضيين لثبوتها. ثم ختم الله الآية: ألا يعلم من خلق، يعني الذي خلق، وهو اللطيف الخبير. شوف الاسمين هذم عندهم علاقة بالآية، ولذلك الله عز وجل دائما يختم الآيات باسم المناسب للآية. يعني لذلك يعني ما تلقاش آية يغفر الله لكم وهو شديد العقاب، ما تلقاش هذه، ولا يعني ينتقم الله منهم وهو الغفور الرحيم. فدائما تلقى الأسماء التي يختم الله بها مناسبة للآية، شديد العقاب مع الانتقام، وغفور رحيم مع الغفران والرحمة. دائما تلقى الأسماء التي يختم الله بها مناسبة للآية. فهنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كيف يناسب اللطيف الخبير للآية وهي العلم؟ فاللطيف الذي لطف صنعه وحكمته ودقة، هذه معناها كلمة اللطيف، حتى عجزت عنه الأفهام، يعني اللطف، يعني الذي دق صنعه، يعني يكون الصنع دقيق. والخبير الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. يعني الخبير معناه ما احنا نقوله، يعني إنسان عنده خبرة، عنده خبرة في الحاجة هذه، يعني اطلع على الخفايا كما يطلع على الظواهر، يعني خبير. فالله عز وجل انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء، يعني الباطن، كما يعلم الظواهر. إذن لطيف الذي يصنع الشيء ويدقق فيه حتى يعجز عنه، تعجز عنه الإفهام. أما الخبير الذي يعلم، فشوف يجمع بين دقة الصنع والعلم. ولذلك الإنسان الذي يصنع شيء لازم يكون عارف، يعني يعرف يصنع، يعني عنده اليد اللي تصنع، يعني يعرف كيف يركب، ولكن مع العلم لازم يكون هناك علم. ولذلك اللي يصنع كمبيوتر لازم يكون عنده علم، مش عنده غير يدين، فلازم يكون عنده علم بهذاك الشيء. وفي نفس الوقت يعني هذا العلم يحتاج إلى خبرة. فكلمة خبير يعني تضمن يعني العلم داخل فيها. يعني عندما تقول إنسان عنده خبرة يعني راه عنده علم، العلم متضمن في الخبرة، كما قال تعالى في آية أخرى: فاسأل به خبيرا، يعني اللي عنده خبرة وعنده علم. وفي نفس الوقت اللطيف الذي يصنع الأشياء وفيها دقة الصنع. وقال عز وجل أيضا في إثبات صفة العلم هناك آية أخرى، فقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني الذي يخلق الأشياء هل نسويه مع الذي لا يخلق؟ كلا، فالذي لا يخلق لا يستوي مع الذي يخلق، لا يستوي مع الذي لا يخلق. أفلا تذكرون؟ فكفار قريش يعلمون بأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يدبر شؤونهم ويحييهم ويميتهم، ولكن يعبدون غيره، يعبدون غيره. فدائما الله عز وجل في القرآن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. يعني إذا كنت تعتقد بأن الله عز وجل هو الذي خلقك وهو يرزقك وهو يدبر شؤونك وهو الذي يشفيك، إذن كيف تعبد غيره؟ يعني تروح تعبد إنسان ولا تدعي شخص ولا تسجد لفلان، يعني هذا ظلم لله تعالى. الله عز وجل خلقك وتعبد غيره، يرزقك وتدعو غيره، هو الذي يشفيك وتسأل غيره، فهذا ظلم. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون؟ يعني الإنسان اللي عنده تفكير ويتذكر قليلا فعليه أن يعبد الذي خلقه. نعم يعني إذا كان يعبد غير الله عز وجل، يعني كفار قريش عبدوا الأصنام، والأصنام هذه هي أصلا مخلوقة. يعني شوف، يعني أدنى تفكير، يعني تفكير قليل يعلم بأن هذا يعني غير صحيح، باطل. كيف هذه الأصنام هم صنعوها وهم يعني شكلوها ويعبدونها؟ كيف يعني يعبد إله صنعه بيده؟ والمشكل أنهم قالوا تقربنا إلى الله زلفا، والله عز وجل طلب منهم أن يعبدوه مباشرة، فعدم عبادتهم لله هذا كفر برسول الله، هو كفر برسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعبدوا الله، فما دام أنهم لم يعبدوا الله فقد كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هنا ذكر سبحانه وتعالى عباده، ذكرهم بنعمته، وهذه النعمة يراها الإنسان دائما. يعني الإنسان نروح شبعين، ولذلك تلقى في القرآن دائما الله عز وجل يحكي عن الأرض ويحكي عن السماء ويحكي عن الجمال، لأن هذه كانت موجودة عند العرب، عند العرب، لأنهم دائما يمشون على الأرض والسماء فوقهم يرونها والجمال البعير يركبونها، فيذكرهم بشيء الذي أمامهم. فهنا الله عز وجل ذكرنا بنعمة الأرض، ولو بحثت في هذه الأرض لوجدت فيها خيرات وبركات ومنافع. فقال تعالى وهو يذكرنا بهذه النعمة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. كلمة ذلول من المذلة، يعني مذللة، ذلولا أي ذللها لنا. كيف ذللها؟ جعلها مذللة أي سهلة، هذه الأرض هي سهلة للمشي والسير عليها. فقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي مذللة لنا، قال فامشوا في مناكبها أي سهلة، إنسان كي يمشي على الأرض يمشي بسهولة، وكذلك البعير يمشي عليها، السيارة تمشي عليها، كل وسائل النقل تمشي على الأرض، تمشي على الأرض، فهذه مذللة. يعني تخيل أن الأرض كلها حجارة، يعني الأرض عبارة عن حجارة، هل يستطيع الإنسان أن يمشي عليها؟ لا يستطيع، ولكن الله عز وجل سخر لنا هذه الأرض فنمشي عليها. فقال تعالى فامشوا في مناكبها. فقد جعل الله الأرض قارة ساكنة، زد على ذلك هي ساكنة، يعني في نظرنا يعني الأرض تتحرك، رغم تحركها ودورانها ولكن نراها ساكنة، وهذا هو الإعجاز، هذا هو الإعجاز الحقيقي، أن الأرض تتحرك ولكن الإنسان يستطيع أن يمشي عليها ويثبت عليها ويستقر ويبني عليها. يعني هي تدور والإنسان يمشي عليها ويبني عليها وكل شيء مستقر، فهذا يعني قوة الإعجاز وقدرة الله تعالى. فهي ساكنة لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال وأنبع فيها من العيون وسلك فيها من السبل يعني الطرق وهيأ فيها من المنافع وغيرها من الزروع والثمار. فقال تعالى فامشوا في مناكبها. ما معنى مناكبها؟ أي في أقطارها وأقالمها وأرجائها، في مناكب، المناكب يعني الأرجاء والأقطار والأقاليم، ولذلك الأرض يعني فيها أقاليم، فيها أقاليم وقارات إلى غير ذلك وطرق. ومنهم من قال مناكبها يعني في أعلاها، يعني تخيل أن هذه الأرض يعني تراب، وتراب يعني رمل، يعني إنسان يحط كراعه يهود، يعني تخيل يعني أن هذه الأرض عبارة عن رمل ولكن خفيف، يعني تحط في حاجة تهود. يعني كان بعض الأنواع الرمال يعني تحط رجليك خاصة إذا كان حاجة ثقيلة تهود، يعني تغوص وتغور في الرمل. فتخيل لو كانت الأرض بهذه المثابة بهذا الشكل، هل يستطيع الإنسان أن يمشي عليها أو يركب في مركب؟ لا يستطيع. فالله عز وجل سخرها لنا فنمشي في مناكبها أي في أعلاها. أعلى الأرض، نعم. هناك من فسرها المنكب، المنكب يعني الأعلى، وهذا تفسير ابن القيم، قال المناكب معناها الأعلى، يعني الإنسان يمشي على أعلى الأرض، يعني ما يدخلش في قلب الأرض ويخرج منه، يعني ما كاش بيلحق لها. ولكن الله عز وجل سخرنا الأرض هذيك فنمشي في أعلاها فوقها بدون يعني أن يغوص فيها وأن يدخل داخل الأرض. وكلوا من رزقه، والرزق هذا من أين يأتي؟ من الأرض، يعني معظم الأرزاق أو نستطيع أن نقول كل الأرزاق تأتي من الأرض، يعني حتى الحيوان يعني هو من الرزق. ولكن هذا الحيوان من أين يرزق؟ الله عز وجل يرزقه من الأرض، فالأرض دائما هي سبب الرزق. وكلوا من رزقه، وفي هذا إشارة إلى أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم، يعني وكلوا من رزقه، إذن الضمير يرجع إلى الله تعالى، الله عز وجل قال من رزقه لم يقل وكلوا من الرزق، فالرزق ينسب إلى الله تعالى. ففي هذا إشارة إلى أن الرزق الله عز وجل هو الذي يسخره وييسره لعبده، والسعي إنما هو لتحصيل الرزق، السبب الرزق من الله تعالى، الرزق يأتي من الله تعالى، والإنسان يسعى يتخذ الأسباب. وهذا لا ينافي التوكل، نعم الإنسان يتوكل على الله والرزق يأتي من الله، ولكن هذا لا ينافي اتخاذ الأسباب، وهذا من التوكل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني لو كان توكل على الله عز وجل حق التوكل ونعلم بأن الله هو رازقنا خلاص وللإنسان يأتيه الرزق. ولكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطير قال لم يقل أنه يرزق الطير وهي في عشها، وإنما قال تغدو، شوف هذه إشارة، قال الطير تغدو يعني تروح، حتى الطير الله عز وجل يرزقها ولكن لا تبقى في مكانها، تبقاش قاعدة، ولكن قال تغدو خماصا أي تذهب، وتروح، تروح معناها ترجع في آخر النهار، تروح في اللغة العربية أنه يرجع في آخر النهار، مش كما احنا نقوله روح، هذه كلمة روح لا خطأ، في اللغة العربية معناها راحة، معناها رجع في آخر النهار، تغدو خماصا تذهب في أول اليوم وترجع في آخر النهار. فقد أثبت الله عز وجل للطير الرواح والغدو لطلب الرزق، فحتى الطير يسعى ولكن الله عز وجل يرزقه، فلا بد من السعي. نعم مأثوم الذي لا يسعى، وخاصة إذا قال أنا أتوكل على الله فهذا إثم مأثوم، لأن الإنسان لابد أن يسعى ويعمل ويجتهد، إذا بذل وسعه واجتهد وعمل ولم يحصل على شيء طبعا الله عز وجل يرزقه، حتى لو يحصل على ولو يأتيها الرزق، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولكن الذي لا يسعى ولا يعمل فهو آثم، خاصة إذا كان الإنسان يعني عنده قدرة وعنده الاستطاعة ولكن يتكل، فهذا تواكل، يعني يتكل على واحد آخر يمثله. ولذلك العلماء قالوا الذي يطلب المسألة يعني يسأل الناس وهو قادر على العمل والسعي لا نعطيه، ما نعطيهلوش، فاحنا كي تعطيله راك تعاون فيه، يعني واحد عنده قوة شاب وينجم يعمل ويخدم وانت تعطيله، يعني يجي يسأل وتمثله، فاحنا راك تعاون فيه، تعاون فيه على عدم العمل وعلى اتخاذ الأسباب. إذن يقول ابن قيم رحمه الله وهو يتكلم عن منافع الأرض، يعني هذه الأرض اللي نمشي عليها، شوف يعني المنافع اللي فيها وهي مذكورة في القرآن، فهذه الأرض التي نمشي عليها جعل الله فيها منافع كثيرة، فسبحانه وتعالى جعلها ذلولا منقادة للمشي والسفر، الأرض هذه يعني سهلة بالإنسان يسافر ويمشي، تخيل أنها الأرض هذه رمال يعني رمل خفيف يعني تغوص، أو كلها مثال حجارة يعني ما تقدرش، ممكن تمشي بصح يعني بعير ولا سيارة ما تقدرش تمشي عليها، وكذلك الله عز وجل سخرها ويستطيع الإنسان أن يحفرها، يعني ينجم الإنسان يحفر، يعني ماشي الأرض الصلبة يعني ماشي يرسى يعني كلها حجار، تخيل لو أن الأرض هذه كلها صخر صخور فلا يستطيع الإنسان أن يحفرها، والبناء عليها لأن البناء لازم يحفر، فتخيل أن الأرض صخرة وصلبة فلا يستطيع الإنسان أن يبني عليها، وجعلها الله مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا، كل هذه أوصاف للأرض، جعلها مهادا يعني ممهدة، يعني هي الأرض كروية وهذا لا ينكره أحد، الأرض كروية ولكن كي تشوفها تلقاها ممهدة يعني بساط، يعني البساط هو شيء منبسط، يعني الأرض هي كروية وفي نفس الوقت بساط، وهذا من تمام قدرة الله تعالى. وقرارا يعني هي تدور وفي نفس الوقت قرار، يعني لو كان جينا نحسه بالدوران هذا إنسان ما يقدرش يرقد، لو كان جينا نحسه بالدوران هذا إنسان يولي ما يقدرش يرقد وما يقدرش يمشي إلى غير ذلك. وأخبأ وكذلك الأشياء التي فيها تثبت، يعني كي تحط حاجة الأرض كروية، يعني لو أن الله عز وجل لم يجعل فيها جاذبية، يعني الأرض كي تدور كي تولي من تحت تسقط، يعني أي حاجة يعني تهود. فالأرض قرار، أي حاجة تحط فيها فتستقر على الأرض. وأخبر عز وجل أنه دحاها وطحاها كما هو مذكور في القرآن، ودحاها وطحاها يعني بمعنى واحد أو معنين يختلفين، يعني فيها تفسير، بمعنى أنه جعلها مستقرة، وطحاها على المعنى الثاني أنه أخرج منها النبات، وأخرج منها ماءها ومرعاها. وهذه الأرض تحافظ لنا على الماء كما في قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، يعني هذا الماء اللي راه يهود من السماء. أتخيل أن الأرض تشربه، يعني كان بعض الأراضي تشرب والماء يهود، لو أن الماء أبقى يهود يعني الأرض هذه حجمها كبير، لو كان جا الماء يهود يروح كما الأنهار، يعني أحيانا تلقى أرض ويتحجر فيها الماء، لو كان جا الأرض هذه قاع تشرب ويبقى الماء يهود يهود خلاص ما يبقى نوال. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، معناها يغور يهود، كما بعض الناس كان يحفر بير يتحجر الماء وبعد هذاك الماء يهود يلحق واحد المنطقة واحد الطبقة الماء يهود خلاص البير هذاك واللي ما فيش منفعة. ولكن أحيانا تلقى بير يتحجر فيها الماء، وأرض هي أرض نفسها، ولكن الله عز وجل هو الذي سخر ذلك. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أخرج منها ماءها ومرعاها، المرعى يعني العشب، هي أرض نفسها ويخرج منها النبات وتخرج منها الأشجار وأنواع مختلفة، يعني الأرض نفسها والماء نفسه، ولكن هنا خضر، هنا فواكه، هنا حشيش، يعني أنواع مختلفة من الزروع والثمار، كما قال تعالى صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد، يعني إنسان عنده جنان، شجرة تاع تفاح، شجرة تاع كرموس، شجرة تاع أنواع الثمار بيسقيها، يسقيها بماء واحد، ولكن هذه تخرج له تفاح وهذه تخرج له كذا وهذه كذا وهذه كذا، صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. من خلق ذلك؟ الله عز وجل. يعني مستحيل حتى هؤلاء الكفار يقرون بأن هناك مدبر، يعني كان مدبر. شوف الآن غير في فصل الربيع الأشجار، الأشجار أنواع، كل شجر وعنده وقت في الثمار، عنده وقت، مثل شجر اللوز يبدأ يثمر في وقت واحد، وممكن شجرة في وسطهم، شجرة كرموس في وقتهم في وسطهم، لماذا لا تثمر وتبقى عندها وقت؟ يعني الكرم يثمر في وقت واحد، اللوز في وقت واحد، وهكذا. كذلك نهج فيها الفجاج والطرق، يعني جعل في الأرض طرق وجعل فيها أودية، وأجرى فيها العيون والأنهار. يعني شوف تلاحظ أن حتى في فصل الصيف، في فصل الصيف يعني ما كش المطر، ولكن يبقى الماء، يبقى الماء ينزل العيون. العيون هذه من ينجي؟ الله عز وجل سخرها، جعل فيها فجاج، يعني الفتحات، الأرض هذه جعل فيها فتحات وبعد يخرج الماء في جهة أخرى. ممكن تبحث عن ما هذا تجده يأتي من قارة أخرى أو من دولة أخرى. مثال نهر النيل، نهر النيل يصب في البحر الأحمر، من يجي منبع النيل؟ من إريتريا، يعني جبال عالية يعني يسقط فيها الثلوج وتبقى هذه الثلوج الذوب، الذوب غير بشوي. وكذلك إريتريا والمناطق الحارة تصب فيها الأمطار حتى في فصل الصيف، يعني السنة كاملة وتصب الأمطار، فيبقى دائما نهر النيل يمشي فيه الماء ويصب في البحر. من سخر ذلك؟ الله عز وجل. وأجرى فيها العيون والأنهار. ومن بركة الأرض يذكر ابن القيم أن أرزاقنا وأرزاق الحيوانات تخرج منها. الأرزاق يعني القوت يأتي من الأرض، يعني شوف هذه الأرض وش راهي فيها المنفعة، يعني نمشي عليها ونبني عليها ونأكل منها. ومن بركة الأرض يعني بتسخير الله تعالى أنك تودع فيها الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف. يعني شوف الفلاح يدير حبة تحفول، إيش حال تعطي له من الفول؟ تعطي له أضعاف. يدير حبة يعني حبوب، يدير حبة ولا زوج ولا ثلاثة تخرج له حبوب. شكون هذه؟ الأرض. من سخرها؟ الله عز وجل. ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها. أحيانا كان اللي يغوصوا وش يديروا؟ يديروا فضلات الحيوانات، يعني الفضلات على الحيوان، وهذه مليحة باش الأرض تجيب النبات. يعني تلاحظوا باللي يديروا عليها الزبل، الفضلة تاع الحيوان، يعني هذه فضلة تاع حيوان الإنسان ما يقدرش حتى يشمها. فالأرض تأخذ من هذه الفضلة والأوساخ فتعطيك أحسن الثمار. من الذي سخر هذا؟ الله عز وجل. ومن بركة الأرض التي سخرها الله أنها تواري وتخفي كل قبيح وتخرج لك كل مليح. يعني اللي مثل حيوان يعني كلب ولا قط ولا اي حاجه وين راح يديره؟ يخبيه في الارض. لو كان ما عندناش وين نخبيه، خاصه اذا كان مدينه، يعني تخيل انه انسان مثل حمار، لو كان يخليه كيف يولي؟ فالارض هي التي تخفيه، هي تخبي لك هذا الامر هذا. حتى الإنسان فضلا عن الحيوان، حتى الإنسان لو ترك، أتخيل لو كان لي موت نديره في مكان، وين راح نديره؟ نديره في ثلاجة، شحال يكفينا من الثلاجة؟ فالأرض هي التي يوارى فيها ويخفى فيها كل قبيح. فالإنسان كي يموت يتخبى تحت الأرض، الأرض هي اللي تستره. وإلا يولي إنسان هكذا يموت، يولي جيفة ويولي يعني لا يرى، تقدرش يعني تشوفه. ولكن الأرض من بركتها أنها تأخذ هذه الجيفة وتستره، فهي تستر قبائح العبد وفضلات بدنه حتى فضلات الإنسان. يعني يخرج من الإنسان فضلات من البول والغائط، أين يذهب؟ وين يروح؟ عندنا حاجة نخبيه فيها؟ ما كانش، وإنما نضعه في الأرض. واحد يقول لك احنا رانا يعني في الجبل، يهود يروح البحر. ولكن اللي في الصحراء فالصحراء أرض مستوية، وين يخبئوا الفضلات؟ في الأرض. ولذلك الآن في الصحراء يعني ما عندهمش مجاري، يعني أرض مستوية، فعندهم يعني عبارة عن خزانات يعني في البيت، يعني تحجر فيها الفضلات، وبعد يجي الكاميو يدي، وبعد وين يفرخها؟ تحت الأرض، يعني يحفر حفرة ويعمر الفضلات ويسطر، يسطر هذه الفضلات، فهذه كلها الأرض. يعني شوف الأرض وشرها مسخرة الإنسان، وهي تخرج له طعامه وشربه، فهي أحمل شيء للأذى. الأرض تحمل الأذى وتعطي المنفعة، يعني أنت الأرض تعطيها الفضلات وتعطيها القبائح والجيفة، وهي تعطيك الأكل والمنافع. إذن هذه الآية تضمنت وهي دليل على ربوبية الله تعالى ووحدانيته وقدرته وحكمته. يعني الإنسان يشوف غير الآية هل يتفكر غير في الأرض فقط، يعني ميراح شبعي الأرض يشوفها وش راح يتخرج، فيعلم بأن الله عز وجل هو الذي خلقها وسخرها لنا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي مسخرة لنا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والرزق هذا من الله تعالى ويأتي من الأرض. يعني إنسان يقول لك الطيور، يعني الطيور هي أكل، ولكن الطيور هذه من أين تقتات؟ من الأرض. والله عز وجل يقول عن الأرض: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وإذا علمنا بربوبية الله تعالى، ما معنى ربوبية الله؟ معناها أن تؤمن، يعني تعترف وتصدق وتقر بأن الله هو الخالق، وهذا هو الاستنباط الدليل. يعني يجيك واحد كافر مش يقبل، يعني تذكر له القرآن، هو أصلا لا يصدق بالقرآن، ولا تجيب له حديث، هو ما يؤمنش بالحديث، انت تجيب له القرآن هو يجيب لك كلام آخر. إذا تحدث له عن الخلق، وبعد يستنتج بأن الخلق لابد له من خالق، الخلق لابد له من خالق، فعند ذلك يقر بتوحيد الربوبية بأن الله هو الرب. هذه معناها توحيد الربوبية، أن تؤمن بأن الله هو الرب. وكلمة الرب ما معنى كلمة الرب؟ رأي فيها معاني، معناها الخالق والرازق والمدبر، هذا قاعد يدخلوا في كلمة الرب. يعني بعض الناس يقول لك الرب، ولكن يقولوا شنو معنى الرب؟ يقول لك الله. نعم الرب هو الله، ولكن كلمة الرب عندها معاني. الرب معناها داخل فيها، معناها المربي. واحد يقول له يعني ربي في واحد، تقول هذا مربي، رب العائلة. على سموه رب العائلة لأنه هو يربي الأولاد ويجيب لهم الأكل ويداويهم، فسمي رب العائلة. فالله عز وجل هو الرب الأعلى الذي خلقنا ويرزقنا ويدبر شؤوننا، إلى غير ذلك من معاني كلمة الرب. إذا كان الإنسان يقر بأن الله هو الذي خلقه ورزقه ويقوم بشؤونه، فهل يعقل أن يدعو غيره وبعد يجي يروح الواحد ميت؟ يعني شوف ينور الصبح يأكل ويشرب ويشبع، وبعد يروح قباله الواحد ميت يبدأ يدعي فيه، هذا ظلم. يعني بعد الإنسان كلا وشرب، الرزق هذا منين جاء؟ من الله تعالى. وبعد يروح الواحد ميت ويقول لك ندعيه، وهذا الميت هو يوصلني الله عز وجل، هذا ظلم. الله عز وجل هو الأحق والذي يستحق الدعاء. إذن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. كيف نقول توحيد الألوهية؟ ما معنى؟ معناها أن تجعل عبادتك لله تعالى الواحد، أن توحد العبادة، هذه معناها أن توحد العبادة. معناها العبادة تاعك ما تكونش زوج ولا ثلاثة، العبادة تاعك تكون لواحد فقط، هذه معناها التوحيد. توحيد معناها العبادة تكون لواحد فقط، فقالوا توحيد الألوهية، والألوهية معناها المألوه المعبود. إذن وبعض الناس كي عندما تقول له العبادة يتصور باللي الصلاة فقط، شغل الصلاة. لا، العبادة ماشي غير الصلاة، العبادة الصلاة والتوكل، التوكل داخل في العبادة، والخوف، الرجاء، الدعاء، الدعاء داخل في العبادة. إذا لازم توحيد الدعاء، معناها تدعو الله وحده لا تدعو غيره مهما كان، حتى لو يكون نبي، النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدعوه، ما تدعيهش، لأن الله عز وجل هو الذي يستحق الدعاء. إذن كل أنواع العبادة تجعلها لواحد، وهو من؟ الله تعالى. سرا وجهرا. إيه نعم، يعني كيشغل السر تاعو، يقول لك أنا قلبي راهم عربي، ولكن في الدعاء ولا في الخوف يقول لك معليش. لا، يعني العبادة كان اللي تكون سرا وكان اللي تكون جهرا، وكان اللي تكون سرا وجهرا. العبادة أنواع، كما الخوف والرجاء. الخوف والرجاء هذا سر داخل في القلب، الخوف يتعلق بالقلب والرجاء يتعلق بالقلب. فكان بعض العبادات يكون تكون خاطية، يعني ما تظهرش، كما الإخلاص. والإخلاص أمر قلبي، والرياء اللي هو ضد الإخلاص هو أمر قلبي، إلى غير ذلك. يعني كان بعض العبادات اللي هي تكون سرا يعني متعلقة بالقلب، وكان بعض العبادات جهرا ويكون معها السر. يقول الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي مسخرة مدللة لنا، فامشوا في مناكبها. فامشوا في مناكبها أي في أرجائها، ومنهم من قال في مناكبها أعلاها، والمناكب هي الشيء العالي. وكلوا من رزقه، فكل شيء هو من رزق الله، فكلوا من رزقه وإليه النشور، أي إليه وحده عز وجل مهمة نشركم، مهمة نشركم. إليه النشور يعني من النشر، ولكن المقصود بالنشر هنا ليس يعني النشر بالمنشار، وإنما النشر يعني أنهم ينتشرون عندما يكون في القبور، فيبعثون يوم القيامة وينتشرون، يعني توزعون، يخرجون من قبورهم. فهذا النشور وهو الخروج من القبور والبعث لمن؟ لله تعالى وحده، وإليه النشور. وهذا فيه حصر، لم يقل الله تعالى والنشور إليه، فإليه يعني معناه إليه وحده النشور، وهو إحياؤكم من قبوركم يوم القيامة للحساب والجزاء. فالإحياء من القبور هو النشور. ثم قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وفي قراءة أأمنتم من في السماء، أي هل تأمنون، يعني الإنسان هل يأمن على نفسه؟ هذه معناها أأمنتم، يعني الإنسان يأمن على نفسه ويأمن على هذه الأرض؟ لا يأمن، هذا استفهام. أأمنتم، يعني لا نأمن، من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ من في السماء هو من؟ هو الله تعالى. وتلاحظون أن الله تعالى قال من في السماء ولم يقل من في كل مكان، لأن هناك من المسلمين، والمشكل أنهم من المسلمين يعتقدون بأن الله في كل مكان، هذا خطأ، ويستدلون بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، يستدلون بالآية هذه، يقول لك خلاص آية واضحة وهو معكم أينما كنتم. لا، خطأ. معنى الآية، معناها الآية ثابتة، ولكن معناها أن الله معنا بمعيته وعلمه، كما قال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، مش يكون معهم بذاته وإنما بعلمه وبمعيته. بدليل قوله تعالى أأمنتم من في السماء، فالله عز وجل في السماء، في السماء الأولى أو في الثانية، ما كاش اللي تجاوب، الأولى ولا الثانية؟ فوق السماء السابعة، فوق العرش، يعني السماء الأولى ثم الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الملأ الأعلى ثم يأتي العرش. إذن الله عز وجل مستو على عرشه وهو مستغن عليه. والأخرين لماذا أنكروا؟ لأنه ممكن واحد يلوح لك شبهة يقول لك إذن الله يحتاج إلى العرش، يعني محتاج إليه، ويقول لك كيف الله عز وجل محتاج إلى شيء؟ نقول له لا، الرحمن مستو على عرشه وهو مستغن عنه. ومن الذي خلق العرش؟ الله عز وجل هو الذي خلق العرش. إذن ربنا مستو على العرش وينزل، ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كما ثبت في صحيح مسلم، هذا ليس فيه إنكار. إذن آمنتم من في السماء وهو الله الذي هو العلو المطلق، فهو العلي فوق عرشه بائن من خلقه، كما قال الإمام الطحاوي، وهذه عقيدة الأئمة الأربعة، لأن كما ذكرنا لكم الإمام مالك جاءه سائل وقال له الرحمن على العرش استوى، قالوا كيف استوى؟ هذا الإمام مالك. فقال له الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني في اللغة العربية استوى، يعني في اللغة بينه استوى، ماشي كما مشى ولا استوى معناها صعد، استوى يعني على العرش. الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني كيف استوى، كيف قعد ولا كيف استوى، الله أعلم. الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذه ولت قاعدة. الإمام مالك تكلم عن الاستواء ولكن صارت قاعدة في كل صفة الله، فنقول إن الله يسمع، كيف يسمع؟ السمع معلوم في اللغة العربية السمع، والكيف مجهول، يعني الإنسان يسمع، والبعير البعير يسمع، والشاة تسمع، حتى النحل يسمع، ولكن السمع تاعهم كيف داير؟ كل وله سمعه، فلا نسوي. هم علاه قال لك هذه أمور ننفيها الله عز وجل، لأن إذا قلنا الله يسمع معناه يولي كما الإنسان، والله يتكلم إذا يولي كما الإنسان، لا، فنقول الله يتكلم، الكلام معلوم والكيف مجهول، كيف يتكلم الله أعلم. والإيمان به واجب، لابد أن نؤمن بأن الله يتكلم، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيف، وهذه عقيدة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيرهم، هذا بالنسبة للأئمة. أما الصحابة والتابعون فكلهم على عقيدة واحدة. وهذه مشكلة أنا بعض الناس ما يفهموهاش، يقول لك المسلمين عندهم مذاهب كما عند النصارى. لا، النصارى عندهم 4 طوائف، ولكن كل طائفة وعندها عقيدة، يعني مختلفين في العقيدة وفي الأحكام وفي الكتب، مختلفين في كلش. ولكن المسلمين نعم عندهم مذاهب، ولكن وش من مذاهب؟ مذاهب مختلفين في فروع، فروع الفقهية، ولكن في الأصول يعني في العقيدة، في العقيدة يعني كلها الإيمان بالأركان الستة، وفي العبادات يعني كيف تعبد الله عز وجل، هذه كلها متفقين عليها. وكذلك في أصول الفقه يعني الأصول العامة، أن نأخذ من الكتاب والسنة والإجماع، هذه متفقين عليها، ولكن اختلفوا في بعض المسائل، الفروع يعني أمور صغيرة اختلفوا فيها وصار فيها مذاهب. والمذاهب من صنع المذاهب؟ يعني الناس، الناس هم اللي صنعوا المذاهب، وليس الأئمة، مش الإمام يعني مالك هو اللي دار مذهب، لا. ولذلك الإمام مالك بعث له أبو جعفر المنصور، قال له اكتب لنا كتاب، يعني أمر كتاب فقهي ونلزم الناس عليه. هذا خليفة، خليفة المسلمين، يعني الدول العربية كانت قاع تحته. فبعث الإمام مالك قال له اكتب لنا كتاب نلزم الناس عليه، لم يكونش هذا الخلاف. واش قال الإمام مالك؟ قالوا لا، قالوا فإن الصحابة تفرقوا في الأمصار، وقد يعني علموا الناس ما لا نعلمه نحن. الصحابة يعني تفرقوا باش ينشروا هذا الدين والأحاديث، والإمام مالك كان في المدينة، فقالوا إن الصحابة تفرقوا في الأمصار، وهناك من عنده علم ما ليس عندي، فأخشى أن يعني أفتي بمسألة وهناك دليل يخالفها، فأبى الإمام مالك أن يكتب الكتاب حتى يلزم الناس به. فاللي بعده هم الذين جعلوا هذه المذاهب، يعني تعصبوا الإمام مالك، والآخرون تعصبوا لأبي حنيفة، فصارت هذه المذاهب. إذن الأئمة والصحابة والتابعون على عقيدة واحدة، ويعتقدون بأن الله في السماء يعني مستو على عرشه. إذن حتى لا يتصور إنسان بذي العقيدة فيها مذاهب. كان أهل السنة والجماعة، هذه الصحابة والتابعون. بعد القرون، القرون الأولى القرون المفضلة، ظهر الطوائف وبدأ الناس يفترقون في العقيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك فقال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال هم الجماعة، وفي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي، يعني اللي تبع طريقة تاعي وطريقة الصحابة، وفي رواية الطائفة المنصورة، الطائفة الناجية، إلى غير ذلك. فالأئمة الأربعة كلهم من أهل السنة والجماعة، وكلهم إن شاء الله من الطائفة المنصورة. فظهرت فرق أخرى، هذا موجود، ولكن العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة واحدة. إذن يقول تعالى آمنتم من في السماء، أي الله تعالى الذي في السماء، لأن الإنسان كي يدعي يرفع بصره إلى السماء لأن الله في السماء. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، أي الذي في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج عرج به إلى أين؟ إلى الأعلى، إلى الله تعالى. إذا قلنا الله في كل مكان، لماذا يصعد إلى السماء؟ إذن عرج إلى الله تعالى، إلى السماء السابعة. وهل رأى الله أم لم يره؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة مختلف فيها. فالمهم الأدلة كثيرة على أن الله فوق عرشه بائن من خلقه، بائن معناها كاين مباينة، يعني مش لاصق في الناس. واحد يقول لك كيف الله عز وجل لاصق في الناس؟ فهناك من المسلمين يعتقدون بأن الله يعني داخل في خلقه. كيف داخل في خلقه؟ قالوا بالحلولية. كيف الحلولية؟ قالوا أن الله يعني هو عبارة عن الخلق، يعني أصل الإنسان من قدش يتصورها. وهذه من المسلمين من يعتقدونها طوائف، أسأل الله أن يحفظنا منهم. يقول لك الخلق هذا كله عبارة عن الله تعالى. فالواحد تصدق يعني الحيوانات والإنسان والرسل كل هؤلاء عبارة عن الله تعالى، يعني الحلول أن الله انحل في خلقه، يعني هذا العقل لا يصدقه والشرع يبطله. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ الخسف يعني هل تأمن من الخسف ومن الزلزال؟ أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. تمور معناها تتحرك وتضطرب، يعني كي يوقع الزلزال الأرض تولي تتحرك، معناها تمور. فإذا هي تمور، طبعا لا نأمن من ذلك، فكيف تأمن على نفسك من عذاب الله؟ فعليك أن تؤمن به وأن تطيعه. ونتوقف عند هذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.